بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في بيان ما ورد في كتاب بداية المجتهد في الصلاة، نشرح ما تيسر منه، ووقفنا عند المسألة التاسعة أظن. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة، القنوت. اختلفوا في القنوت، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح، وأن القنوت إنما موضعه الوتر، وقال قوم بل يقنت في كل صلاة، وقال قوم لا قنوت إلا في رمضان، وقال قوم بل في النصف الأخير منه، وقال قوم بل في النصف الأول منه. والسبب في ذلك اختلاف آثار منقولة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض، أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها. قال أبو عمر بن عبد البر: والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيد في صدر الأول، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على رعل وذكوان والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. وقال الليث بن سعد: ما قنت منذ 40 عاما أو 45 عاما إلا وراء إمام يقنت. قال الليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا أو 40 يدعو لقوم ويدعون على آخرين، حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت، فما قنت بعدها حتى لقي الله. قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت، وهو مذهب يحيى بن يحيى. قال القاضي: ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة، وأنه استمر إلى زماننا أو قريب من زماننا. وخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وخرج عن أبي هريرة أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة والصلاة الصبح. وخرج عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهرا في الصلاة الصبح يدعو على بني عصية.
قلنا المؤلف عنوان لهذا بالقنوت، والقنوت في الصلاة المحنى بالأمس أنه على أقسام: قنوت في صلاة الصبح، وقنوت في النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة، وهل يقنت في صلوات معينة أو يقنت في جميع الصلوات، والثالث القنوت في الوتر. إذن هذه 3 أنواع من القنوت: القنوت في صلاة الصبح، ولهذا تجد الشافعية والمالكية يقنتون بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الصبح، مع طائفة من العلماء، وطائفة لا يرون القنوت، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في صلاة الصبح، وإنما قنت حين عرض له عارض كما نبينه إن شاء الله تعالى. فالأول هو القنوت في صلاة الصبح، فالذي ذهب إليه الشافعية أنه يستحب القنوت فيها في صلاة الصبح، سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، يعني نزل أمر مهم على المسلمين يحتاجون فيه إلى القنوت، أو لم ينزل شيء، حتى ولو كانوا لم تنزل بهم نازلة فإنهم يقنتون في صلاة الصبح. قال النووي: وبها قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، كثير من السلف وليس أكثر السلف، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم، رواه البيهقي بأسانيد عنهم صحيحة، وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود. القول الثاني أنه لا قنوت في الصبح، ليس في الصبح قنوت، به قال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد، وقال أحمد إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش، وقال إسحاق يقنت للنازلة خاصة. إذن هذه أقوالهم في هذه المسألة في صلاة الصبح، ففيها قولان مشهوران للعلماء، منهم من يقول بالقنوت هم كما عرفت الشافعية ومن معهم، ومنهم من لا يقول بالقنوت وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد من المذاهب الأربعة. الذين قالوا لا يقنت، القول الثاني، احتجوا بعدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، دعا شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيحيهما أي عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء له. وعن سعد بن طارق قال: قلت لأبي: يا أبي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنتون في الفجر، فقال: أي بني محدث، أي بني محدث، يعني هذا الفعل القنوت بعد صلاة الفجر محدث، لم يكن في زمن رسول الله ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان ولا في زمن علي، فهو محدث. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته، ما قنت في شيء من صلاته، وعن أبي مخلد قال صليت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصبح فلم يقنت، فقلت له ألا أراك أو لا أراك تقنت؟ فقال ما أحفظه عن أحد من أصحابنا، ما أحفظه عن أحد من أصحابنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال القنوت في الصبح بدعة. هذا قول ابن عباس، القنوت في الصبح بدعة. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح، رواه البيهقي. إذن هذه الأحاديث بمجموعها تفيد أنه لا يقنت بعد صلاة الصبح، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لأمر عارض ثم تركه، ليس ذلك سنة راتبة أو سنة يجب المحافظة عليها، إنما قنت يدعو على قوم أو يدعو لقوم شهرا ثم ترك ذلك ولم يقنت حتى فارق الدنيا. هذا يدلك على أنه لم يقنت. هذا مذهب الذين قالوا لا يقنت في صلاة الصبح. الذين قالوا إنه يقنت هم الشافعية، ومعهم استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أقوام مثلا ثم ترك، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذا الحديث قال الحديث الصحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، ومن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله ابن علي البلخي والحاكم إلى آخره. وعن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال بعد الركوع، قلت عمن؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، رواه البيهقي وقال هذا إسناد حسن. وقال قلت في كمان استدل بأحاديث عن عبد الله بن معقل، قلت علي رضي الله عنه قنت علي في الفجر، وكذلك عن البراء قال كان يقنت في الصبح والمغرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت، واستدل بأحاديث من هذا القبيل. والقاعدة عندنا أنه إذا تعارضت النصوص، إذا أمكن الجمع بينهما، بين هذه النصوص المتعارضة جمعنا بينها، وإن لم يمكن الجمع رجحنا بعضها على بعض إذا أمكن الترجيح، وإن لم يمكن ذلك قلنا بنسخ بعض الأحاديث، لأن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمالهما جميعا، فإعمال أحد الدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما جميعا. وهذا الذي نقول، فإذا أمكن الجمع فالجمع واجب متى ما أمكن، إلا فللأخير نسخ بين. الجمع واجب بين النصوص متى ما أمكن، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وفي بعضها أنه لم يقنت، فإما أن يحمل أنه قنت شهرا ثم ترك ذلك، وإذا قلنا أنه لم يزل يقنت في صلاة الفجر كما الحديث الذي ذكره الشافعي أنه حتى فارق الدنيا، هنا ننظر إلى أن ما في الصحيحين مقدم على ما في غيرهما. وأكثر أحاديث التي وردت أنه ترك القنوت في صلاة الفجر هي في الصحيحين، وهي مقدمة على ما في غيرها، فنقول بناء على ذلك أنه لا يقنت في صلاة الفجر. لا سيما وأن بعض الصحابة وصفه بالبدعة أو أنه محدث. ابن عباس يقول إنه بدعة، وغيره قال إنه محدث القنوت في صلاة الفجر. وهذا كسائر المسائل التي تعودنا في البحث عنها، أنها ما من عالم يقول بقول إلا ويستند إلى نص، هذا النص له وجهة نظر فيه وغيره يخالفه، ونحن إنما نرجح بحسب ما يظهر لنا والله أعلم. إذن هذا في القنوت في صلاة الفجر. بقي معنا القنوت في غير الصبح إذا نزلت بالمسلمين نازلة. قالوا يقنت في جميع الصلوات، وقال بعض العلماء لا يقنت إلا في صلاة الصبح خاصة، وقال الطحاوي لم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير الصبح من المكتوبات غير الشافعي. قال الشيخ أبو حامد هذا غلط منه، بل قد قنت علي رضي الله عنه بصفين، ودليلنا على من خالفنا الحديث الصحيح المشهورة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء رضي الله عنهم. وقد سبقت الأحاديث أنه يقنت في غير الصبح إذا نزل بالمسلمين نازلة، فليس خاصا بصلاة الصبح، هذا قنوت النوازل. وأما قنوت الوتر فقال بعض العلماء إنه يقنت السنة كلها، إذا صلى الوتر يقنت في الوتر، وبعضهم قال يقنت في رمضان من أوله، وبعضهم قال يقنت بعد منتصفه، بعضهم قال يقنت في العشر الأواخر. والصحيح أن القنوت وارد في الوتر وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموضع القنوت هو بعد الركوع، بعد أن يركع الإنسان ويرفع يقنت، ويجوز قبل الركوع، يقنت قبل الركوع. وأما الدعاء الذي يقوله من يقنت فهناك أحاديث كثيرة، أشهرها قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم علم علي يقول كلمات في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود والترمذي. ويقول ما روي عن علي رضي الله عنه كان يقول في وتره وهذا الذي ذكر، وعن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر فقال بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإياك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. قال العلماء: هاتان سورتان في مصحف أبي بن كعب. وروى أبو عبيد بإسناد عن عروة أنه قال: قرأت في مصحف أبي بن كعب هاتين السورتين، اللهم إنا نستعينك، اللهم إياك نعبد. هذا مما يقال في القنوت. وقال ابن سيرين: كتبهما أبي في مصحفه، يعني إلى قوله بالكفار ملحق. قال ابن قتيبة: نحفد نبادر، وأصل الحفد هو مداركة الخطو والإسراع، والجد بكسر الجيم أي الحق للعب. إن عذابك بالكفار ملحق، يقول والجد أي الحق للعب، ملحق بكسر الحاء لا حق. وهكذا يروى هذا الحرف، يقال لحقت القوم وألحقتهم بمعنى واحد، ومن فتح الحاء ملحق، يعني إن عذابك بالكفار ملحق أو ملحق، يعني منهم من قال هكذا ومنهم من قال هكذا. ومن فتح الحاء أراد أن الله يلحقه إياه، وهو معنى صحيح، غير أن الرواية هي الأولى ملحق، هذه الرواية الواردة من عذابك الجد بالكفار ملحق. وقال الخلال: سألت ثعلبا عن ملحق وملحق، فقال العرب تقولهما معا، تقول ملحق وملحق. يقول: فإذا أخذ الإمام في الدعاء أمن من خلفه، فإذا وصل إلى الثناء على الله عز وجل، من العلماء من قال يسكت، كما تقول: إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. قال بعض العلماء إنه يسكت في هذا، وبعضهم قال يقول كما يقول الإمام، لكن هذا ليس محلا للتأمين، لأنه ليس دعاء، هذا ثناء على الله عز وجل. وكذلك في هذا الذي ذكرناه عن أبي رضي الله تعالى عنه، يقول ابن قدامة، قال أن القنوت مسنون في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السنة، هذا المنصوص عند أصحابنا عند الحنابلة أنه يقنت في جميع السنة. وهذا قول ابن مسعود وإبراهيم وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن الحسن وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير، يقنت في النصف الأخير من رمضان. وروي ذلك عن علي وأبي، وبه قال ابن سيرين وسعيد ابن أبي الحسن والزهري ويحيى ومالك والشافعي. قال بعضهم: ولا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، وهذا كالإجماع. وقال: يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان لهذا الخبر. ثم ذكر الأدعية التي ذكرها غيره من العلماء في الحديث الأول الذي ذكره المؤلف في ألفاظ القنوت. قال: القنوت في اللغة له معاني، منها الدعاء، لما تقول قنت فلان أي دعا، ويطلق على الدعاء بخير وشر، يقال قنت له وقنت عليه، قنت له دعا له، وقنت عليه دعا عليه. وقنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك، معناه قنت شهرا يدعو على الكفار الذين قتلوا أصحابه القراء ببير معونة. ثم تركه إلى آخره. قوله لا يذل من واليت هو بفتح الياء وكسر الذال. وقوله ونخلع من يفجرك كما في ما نقلناه عن أبي، ونخلع من يفجرك أي نترك من يعصيك ويلحد في صفاتك، وإليك نسعى ونحفد هو بفتح النون نحفد وكسر الفاء أي نسارع إلى طاعتك، وأصل الحفد العمل والخدمة. وقوله إن عذابك الجد بكسر الجيم أي الحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وكذلك ملحق كما تقدم تكلمنا عنه. وفي قوله في دعائه للمؤمنين وأصلح ذات بينهم أي أمورهم، أصلح ما بين المسلمين، وألف بين قلوبهم أي اجمع قلوبهم على الخير، وأوزعهم أي ألهمهم يا ربنا، واجعلنا منهم أي من هذه صفته. فهذه هذا هو القنوت. فعرفنا أن القنوت الصحيح أنه لا يشرع في صلاة الصبح، وأنه يشرع عند نزول نازلة هم المسلمين، إما عدو هجم عليهم أو نحو ذلك، فيسن القنوت. وقلنا إنه يجوز في جميع الصلوات، لكن لو خص بالجهرية هذا أولى، لأن هذه محل جهر، بخلاف الصلاة السرية مثل العصر والظهر. وأما القنوت في الوتر فإنه يصح القنوت في جميع السنة، في جميع السنة إذا صلى الإنسان الوتر دعا، ولا ينبغي الإطالة، بل يقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، في من هديت، وعافنا في من عافيت. يقول هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زاد ما ورد عن علي. حتى إن النووي رحمه الله تعالى قال لا ينبغي الزيادة على هذا المأثور، قال لأن هذا دعاء في الصلاة، فنقتصر عليه بنصه، أو نأخذ بنصه، يعني ينبغي الإنسان أن يحفظه، قال قياسا على التشهد. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة، لو خالف الإنسان وأخطأ في لفظ لا شيء عليه، لكن لا يطيل هذا الدعاء، ويستجلب الكلمات استجلابا ويطيله على الناس. أنت صليت الفجر الوتر تدعو: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ويكفي ذلك، لو دعوت بشيء يسير لا مانع، لكن لا تستجلب الكلمات والأدعية في جميع ما يحفظ الإنسان عن رسول الله وغيره، هذا فيه إطالة على الناس، وربما يكون أحيانا القنوت أكثر من الصلاة، قد يطيله البعض إلى ما يقرب نصف ساعة أو أكثر، وهذا فيه إرهاق على الناس. والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأبرك للإنسان وللناس جميعا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. قال قائل: هل ورد رفع اليدين في الوتر عند القنوت؟
هذا ذكره النووي، وأنه يرفع يديه لا مانع من الدعاء في الدعاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نصلي خلف إمام من يقنت بعد صلاة الفجر؟
نعم، هذا ليس قدحا في دينه، فهو مسلم ويعمل ببعض المذاهب، وحتى العلماء قالوا في مثل هذا الخلاف إذا صليت خلف إنسان يقنت فاقنت، الأمر فيه سعة، لأنه قال به بعض العلماء، ولا تسبب فرقة بسبب سنة، حتى لو ما قنت. وهو أيضا إذا علم أنه إن قنت يثير فتنة فعليه أن يترك هذا القنوت، والذي يصلي خلفه عليه أن يقنت. والعلماء مختلفون في مسائل كثيرة، حتى في بعض شروط الصلاة، في نواقض الوضوء. أنت لو رأيت إنسان يصلي أكل لحم جمل ثم صلى، وأنت ترى النقض من لحم الجزور، لك أن تصلي خلفه، لأن العبرة باعتقاده هو. هو ماذا يعتقد؟ يعتقد أن صلاته صحيحة، لا باعتقادك أنت باعتبار المأموم، فلا يثير فتنة من أجل ترك سنة أو من أمر بسيط مثل هذا. وهذا ليس من الأمور المنكرة، لأنه قال به الشافعية والمالكية، ولهم أدلتهم ولهم وجهة نظرهم، سواء وافقتهم أو خالفتهم، لكن هذا لم يأتي بشيء جديد من عنده. ولا مانع بعد هذا أن تناقش الإمام، وأن تقول له، تناقشه في المسألة إذا كان عندك علم فيها، وتقول هذا وإن قال به بعض العلماء لكن الصحيح كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. المهم أنه لا مانع من الصلاة خلف هذا، مثل البسملة، في الشافعية يرون الجهر بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومن المذاهب من لا يرى الجهر بالبسملة، ويرى أن هذا بدعة، ما تصلي خلف من قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسائل خلافية لا يتضر، والله أعلم. هنا تنظر إلى المصلحة، بعض الناس يقول هذه سنة لا بد من نشرها، رضي من رضي وغضب من غضب، وربما يترتب على هذا يعني أمر مشكل له ولغيره، فهنا عليه بالحكمة حتى يعني ينظر في حاله، هل هو من الناس المقدمين الناس تثق في قوله؟ بعض الدعاة له مكانة في بلده والناس تعرفه، فيعرفون أنه لا يخالف السنة، وإنما يعلمون منه العلم، وله مكان عندهم. فهذا لو صلى ولم يقنت لقالوا ما ترك القنوت إلا لأنه رأى أنه مرجوح، ومع ذلك ينبغي أن يبين لهم حتى يقتنع الناس. أما إذا كان إنسان جاء كما يقال جاء ضيفا في بلد من البلدان، إذا كان هذا الإنسان معروف من مذهبه، مثل حنبلي يذهب إلى عند المالكية وعند الشافعية ولا يقنط، هذا معروف يعني أنه لن يقنط، لكن هو من أهل ذلك البلد لا بد أن يبين للناس أو يقنت لا يضر. لا هذا ليس دعاء. يا الله هذا نداء وليس دعاء. لما تقول يا الله يا الله يا الله هذا ليس دعاء. ها؟ لكن الدعاء أن تقول مثل ما أن تقول آمين إذا دعا، أو أن تسكت إذا أثنى، أو تقول كما يقول. قال العلماء هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو الراجح في هذه الأقوال؟
أي أقوال؟
أظن أقوال يعني في
قلنا لك الراجح في صلاة الصبح أن لا يقنت، وأنه عند النوازل يجوز له القنوت، والأفضل أن يخصصه بالصلاة الجهرية. وقلنا في الوتر يجوز القنوت في جميع السنة.
أحسن الله إليكم. هل نوتر بركعة واحدة؟
يجوز الوتر بركعة، ويجوز بثلاث وبخمس وبسبع، كل ذلك جائز.
أحسن الله إليكم. ما كيفية صلاة المسافر الذي يريد أن يصلي ركعتي العشاء مع الإمام الذي يصلي مغرب؟
أعد.
ما كيفية صلاة المسافر الذي يريد أن يصلي ركعتي العشاء مع الإمام الذي يصلي مغرب؟
يعني هذه الصورة تتصور في شخص قد صلى المغرب وأدرك الإمام وأراد أن يلحق الإمام، أو هو يصلي المغرب والعشاء؟
يريد أن يصلي العشاء يعني القصر مع الإمام مغرب،
فوجد الإمام يصلي المغرب، جاء إمام ثاني فصلى المغرب فأراد أن يدرك معه العشاء. في هذه الحالة يصلي مع الإمام وهو بين أمرين، إما أن يجلس في الركعة الثانية إذا أراد أن يقصر، وينتظر الإمام حتى يأتي بالركعة ويسلم معه، أو يكمل معه الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة فيصلي العشاء تماما غير قصر. نعم، والله أعلم.
السلام الله عليكم. هل صح عند مالكية القنوت قبل الركوع؟
هذا مذكور عنهم وذكره المؤلف عنهم. نعم مذكور.
أحسن الله إليكم.
ذكره النووي في المجموع. نعم، وهو ثابت في بعض الأحاديث أنه يقنت قبل الركوع.
أحسن الله إليكم. ورد في بعض كتب شافعية أن من لم يقنت في الفجر يسجد سجدة السهو، هل هذا صحيح؟
نعم، خلاف عنده من لم يقنت هل يسجد للسهو أو لا. ذكر فيه النووي وجهين عن بعض أصحابه، منهم من قال يسجد للسهو ومنهم من قال لا يسجد، والله أعلم. ويظهر أنه لا سجود في ذلك لأنه ليس واجبا، والسجود إنما يشرع لترك واجب في الصلاة. نعم. يقول إذا جئت وحدي في الصف هل أسحب شخصا ليصلي معي أو ماذا أفعل؟ والذي يدعو إلى هذا السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني ما يجوز لك أن تصلي وحدك خلف الصف، لابد يكون معك أحد. طيب أنا جيت والصف مكتمل سأقف وحدي، هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول يجذب شخصا من الصف المتقدم عليه ليصلي معه، وبعضهم لم يرتضي هذا، قال ما ذنب هذا الذي تسحبه من الصف الأول أو الصف المتقدم وتجعله في الصف المتأخر. قال أولا أن تحاول أن تجد مكانا في الصف، مثلا بأن تقرب بين المصلين وتجد مكانا، فإن لم تجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس أمامك إلا أن تصلي وحدك، وهذا صحيح. فلا صلاة لمنفرد خلف الصف معناه إذا لم يكتمل الصف الذي خلفه أمامه أو وجد مكانا ولم يدخل فيه. أما إذا وجدت الصف مكتملا فهنا تصلي، فإن جاء أحد إلى جانبك كان بها، وإن لم يأتي أحد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. نعم، أولا احنا ذكرنا هذا، أن هذا هو مذهب مالك والشافعي، القنوت في صلاة الصبح. لكن المسألة هي الاحتجاج، يقول الشخص أنا على مذهب أحمد، أنا على مذهب مالك، أنا على مذهب الشافعي، أنا على مذهب أبي حنيفة، يعني معنى هذا أنه لا يجوز لي أن أغير هذا المذهب. أصلا العلماء يقولون العامي لا مذهب له، كيف جعلتني مالكي بمجرد أني عشت في بلد فيه مالكية، أو حنبلي بمجرد أني عشت في بلد فيه المذهب الحنبلي أو يدرس فيه المذهب الحنبلي، أو الشافعي لأني عشت في بلد كذلك. فيقول العلماء العامي لا مذهب له. طيب كيف لا مذهب له؟ يعني ما عنده دين، ما عنده فقه. العامي لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب من يستفتيه. أنت مالكي جئت إلى هنا وسألت حنبليا وأفتاك بهذا، يجب عليك أن تعمل بما أفتاك به هذا. إذا كنت عند الشافعي وأفتاك شافعي بمذهبه، يجب عليك أن تفعل ما أفتاك به. وليس في النصوص الشرعية أن الإنسان مقيد بمذهب لا يجوز له الخروج منه. بعضهم يعتبر الخروج من المذهب كالخروج من الدين، كأنه ردة. لا، هذا ليس صحيح. المذهب، العلماء الذين درسوا المذهب، بعض العلماء درس المذهب المالكي وأصبح مالكيا لأنه درس المذهب المالكي وعرف ما في هذا المذهب. أما إلزام عامة الناس بالمذاهب، نقول للحنبلي هذا قول أحمد، إياك أن تخرج عنه إلى مذهب مالك أو مذهب الشافعي، هذا خطأ من القول، ليس صحيحا. العامي لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب من أفتاه. سألت عالما من العلماء فقال لك يجوز كذا، هذا هو مذهبك بغض النظر عن البلد الذي عشت فيه. لكن النسبة إنما تصح للذين درسوا المذاهب. شخص درس المذهب المالكي وغلب على ظنه أن الحق في هذا المذهب، فهو يعمل بما أداه إليه اجتهاده وقدرته، هذا لا يلزم بغيره. فنتنبه لهذه البسملة، فيها خلاف، هي لا شك أنها من القرآن، آية من القرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي آية من سورة النمل، هذا لا إشكال فيه. لكن هل هي آية من كل سورة، من كل سورة تكتب في قراءته؟ أيضا لا خلاف بين العلماء أنها ليست من سورة براءة، سورة التوبة. بقي هل هي آية من كل سورة؟ بعضهم يقول هي آية مستقلة، صحيح أنها آية مستقلة ليست داخلة في السورة، وفيها أنه سمى السبع المثاني التي هي الفاتحة على أن البسمة ليست منها، لكنها هي آية من في ليست من كل سورة، وإنما هي تذكر في كل سورة، والله أعلم. إذا لم يضع على رأسه لا شيء، لا شيء فيه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.